أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. في كان سؤال كأنه الصباح أرسل، ما كان عندي وقت أطالع، أنت أرسلت.
شفنا في الكاميرا تحدثون على الامتناع على تقديم جانب العمر، على قول المصنف في انه لا يكون قبل شرح العباره ذكرته في انه الصلاه تقع باطل على راي الاخر وصاحب الفصول، لانه وان لم يكن فيها نهي لكن هذه المفروضيه موجود ولا يمكن ان يتقرب بالمفروض لدى المولى، فهذا ما ادري على ضيق الوقت او على سعه الوقت هذا الكلام باعتبار المصنف العباره صح.
لا، هو في مرحلتين أو في مكانين تكلم عن هذا الموضوع. مرة تكلم عنه في سورة العلم بالغصب حكما وموضوعا، اتفقنا؟ إذا أنا عالم بأن هذا غصب وهو حرام وكنت أقول بالامتناع وتقديم جانب ماذا؟ النهي، التفتنا؟ ففي هذه الصورة عند الجميع ينبغي أن يكون ماذا؟ نحكم ببطلان الصلاة. ومرة نتكلم في صورة الجهل، التفتنا؟ إما بالحكم أو بالموضوع. هناك المصنف صحح الصلاة خلافا لما فعله الشيخ الأنصاري، هذا مورد. ومرة كنا نتكلم لا على أنه بناء على الجواز، التفتنا؟ بناء على الجواز لا إشكال أن الصلاة ماذا؟ تكون صحيحة. ومرة أخرى نقول هكذا، أنه لنفترض أن في صورة المزاحمة هنا قدمنا أو قلنا ماذا؟ بأن التصرف الخروجي لأجل الاضطرار ولو بسوء الاختيار يسقط الخطاب، لكن ماذا؟ تبقى المبغوضية. خب، في صورة بقاء المبغوضية والعلم بذلك ينبغي أن تقع الصلاة ماذا؟ فاسدة. ليش؟ لأن هذه الحركة هي بنفسها صلاة وليست شيئا آخر غير الصلاة، يعني لا يتعدد المعنون، وإلا لو تعدد المعنون كنا قلنا بالجواز. والمفروض أنه ماذا؟ لم يسقط الملاك والمبغوضية، فهو مبغوض ولا يمكن التقرب ماذا؟ بالمبغوض. نعم، في صورة الجهل خلافا للشيخ الأنصاري يمكن أن نصحح ذلك. يعني موارد الكلام بهذه القضية كان مختلف، ليس كله على نسق واحد. أي أي صحيح، أنه في باب سعة الوقت بنى المسألة على أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، وبما أنه لا يرى الاقتضاء فيمكن ماذا؟ تصحيح الصلاة. أما في صورة ضيق الوقت، اي طبعا،
اما مع تقديم جانب النهي في هذا الشرط ما ذكر هذه
الصوره، اي مع تقديم جانب الامر حتما تكون صحيحه. يعني على الجواز وعلى الامتناع، على الجواز مطلقا وعلى الامتناع في صوره تقديم جانب الامر حتما تكون الصلاه صحيحه. كلام انه لا قدمنا نقول بتقديم جانب النهي
مع ضيق الوقت
التفتني، يعني ضيق الوقت هل هو الذي يجعل لك الصلاة صحيحة؟ نعم، اللهم إلا هنا يقال حينئذ بالتزاحم بين فعل الواجب وماذا، لكن هذا النوع من التزاحم مع كون الفعل واحد واضح هذه النقطة. الفعل واحد، ما أنه لا يوجد فعلان أنه حينئذ أقدم هذا ولا أقدم هاك ذاك، لا، هذا الفعل واحد. هذه الصلاة مبغوضة بسوء اختياري، أنا أبطلت صلاتي حتى لو كان في آخر الوقت. طب نرجع إلى بحثنا. أولا نكرر بشكل ملخص ثم نكمل البحث. كان الكلام في تقديم النهي على الأمر في صورة الامتناع الذي هو مبنى من؟ المشهور. وكان الكلام في الوجه الأول لتقديم النهي على الأمر، وهو أن النهي أقوى دلالة. خلاصة بيان الأقوائية أن النهي يدل على الاستيعاب والشمول وضعا وبالدلالة التصورية، بينما الأمر يدل على الاستيعاب ببركة مقدمات الحكمة. هذا كان الدليل الذي ذهب إليه صاحب الإشارات. البعض أشكل أنه لا نرى فرقا بين الأمر والنهي من ناحية أن كليهما بحاجة إلى إجراء الإطلاق في المدخول، كما أنه في قولك أكرم عالما تحتاج إلى إجراء الإطلاق في عالم ليدل الأمر على وجوب وسيع يشمل جميع أفراد العالم، إما على نحو الإطلاق البدلي أو على نحو الإطلاق الشمولي والاستغراقي. كذلك في النهي عندما تقول لا تشرب الخمر، صحيح النهي يدل على طلب إعدام الطبيعة، لكن حتى نقول طلب إعدام الطبيعة بتمام أفرادها لابد أن نجري مقدمات الحكمة في المدخول التي هي الطبيعة. فبناء على ذلك سوف تكون مقدمات الحكمة دخيلة في تكوين المراد النهائي لكل من الأمر والنهي، فلا فرق بينهما. هذا كان من؟ هذا كان ماذا؟ الإشكال على صاحب الإشارة. جاء من استنصر له، والذي يرجع إشكاله واستنصاره إلى قياس استثنائي، أنه لو احتجنا في النهي إلى إجراء مقدمات الحكمة لترتب على ذلك تال فاسد. ما هو هذا التال الفاسد؟ أنه لو أردنا من الطبيعة المنهي عنها بعض أفرادها لا على طريقة تعدد الدال والمدلول، يجب أن تقول أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، لأنه في مورد الإطلاق اللفظ لم يوضع للطبيعة السيالة في كل الأفراد حتى يكون استعمالها في البعض مجازا، وإنما السيلان نستفيده من مقدمات الحكمة فلا يكون مجازا. والحال أنه بالوجدان من قال لا تشرب الخمر ويقصد الخمر الأحمر يكون استعماله استعمالا مجازيا، ولذا لا نفهم عليه إلا إذا نصب قرين. واضح؟ واضح الكلام؟ هذا استنصار لصاحب الإشارات. فإذا هذا يدل، هذا التالي الفاسد يدل على أنه لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة وين؟ في النهي، فيبقى الأمر يختلف عن النهي فيتم دعوى صاحب الإشارات. واضح الفكرة؟ المصنف قارب المسألة هكذا، وحتى نوسع البحث، حتى إذا كان فيه بعض الشبهات في الأذهان تنتفي، ونستفيد من هذا البحث في المقام وفي مقامات أخرى. لأن هذه المسألة في الواقع للأسف لم يعطى حقها في الكتب، وفي بعض الموارد وقعوا في اشتباه. طارة نتكلم قبل سلطان العلماء، وأخرى نتكلم متى؟ بعد سلطان العلماء. قبل سلطان العلماء، العلماء ماذا يقولون؟ أن اسم الجنس مثلا موضوع لأي طبيعة؟ للطبيعة المطلقة، فالإطلاق عندهم مدلول واضح. طيب نحن الآن في عصرنا، كيف يفرقون بين بين العام والمطلق؟ يقولون في العموم الاستيعاب بالوضع، وفي الإطلاق الاستيعاب بمقدمات الحكمة. طيب عند القدماء قبل سلطان العلماء الإطلاق صار ماذا أيضا؟ بالوضع. فما هو الفرق بين العام والمطلق عندهم الآن في المعالم اللي هو قبل سلطان العلماء؟ لأن سلطان العلماء صاحب الحاشية على المعالم، فعنده باب عام وخاص، عنده باب مطلق مقيد. هناك أنه في العام الاستيعاب بواسطة أداة، هذه لا، ذات الاسم يدل على الإطلاق، يعني لا نحتاج، هناك تحتاج إلى أداة استيعاب ومستوعب، أما في الإطلاق الأمر ليس كذلك. على كل تقدير، بناء على مقولة هؤلاء، إذا استعملت اسم الجنس في الحصة والفرد، طارة يكون على طريقة تعدد الدال والمدلول، وأخرى لا على طريقة تعدد الدال والمدلول. لا على طريقة تعدد الدال والمدلول، كان أقول أكرم رجلا وأقصد رجلا معينا، هذه ليست طريقة الدال والمدلول. المدلول متعدد وهو الرجل المعين، لكن الدال واحد. ففي هذه الحالة على هذا المبنى، مبنى القدماء، يجب أن نقول بأن الاستعمال استعمال مجازي، لأن لفظة رجل موضوعة للطبيعة واستعملتها في الفرد والحصة، فاستعمال لللفظ في غير ما وضع له. أما إذا كانت على طريقة تعدد الدال والمدلول، بأن أقول أكرم رجلا عالما، فالتحصص لم ينشأ من استعمال ماذا؟ من استعمال اسم الجنس، وإنما اسم الجنس استعمل فيما وضع له، والتحصص جاء من أين؟ من الدال الآخر. فمقتضى القاعدة أن يكون هذا الاستعمال استعمالا ماذا؟ حقيقيا. هذا على رأي القدماء. على رأي المتأخرين الأمر ليس كذلك، باعتبار أن اسم الجنس لأي شيء وضع؟ وضع لمعنى ينسجم مع العموم والحصة، وضع لمعنى ينسجم مع العموم والحصة، مثل الإنسان مثلا وضع لمعنى ينسجم مع الطويل والقصير، فسيكون استعماله في الطويلة استعمالا فيما وضع له، واستعماله في القصير استعمالا فيما وضع له. فإذا كان اسم الجنس قد وضع لمعنى
ينسجم مع كلا الاستعمالين فلا يكون أحد الاستعمالين ماذا؟ مجازية، حتى على طريقة ماذا؟ عدم تعدد الدال والمدلول. واضح الفكرة؟ خب فضلا عن طريقة تعدد الدال والمدلول، خب إذا اتضح ذلك لا لا
معنى الانسجام بأي معنى،
خب لأنه هذا سوف يأتي إن شاء الله في بحث المطلق والمقيد. إذا مثلا على رأي الماتن أن اسم الجنس قد وضع للماهية المهملة عن أي قيد، سواء قيد وجودي أو قيد عدم، فالإنسان مثلا رجل اسم جنس وضع للماهية لا بشرط التي تنسجم مع بشرط شيء وبشرطه لا، اتفقنا؟ بخلاف رأي القدماء، رأي القدماء وضع للطبيعة ماذا؟ بشرط لا أو بشرط شيء، على الخلاف أنه في حقيقة الإطلاق هل هو معنى عدمي أو معنى وجودي، لكن هؤلاء عندهم لا، وضع للطبيعة لا بشرط. خب لا بشرط، حتى لا بشرط ليس مأخوذا فيه، فينسجم مع ألف شرط سواء كان الشرط عدميا أو كان الشرط وجوديا. إذا اتضح ذلك هكذا نقول في باب أدوات العموم سوف يأتي عندنا بحث أن لفظة كل التي هي من ألفاظ العموم هل تدل على العموم والاستيعاب من دون حاجة إلى توصيط مقدمات الحكمة في المدخول أو لا تحتاج؟ فحينئذ يوجد رأيان، رأي يقول لا نحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. ليش؟ لأن أداة العموم وظيفتها ما هو؟ استيعاب ما يراد من المدخول، أما ما يراد من المدخول لا تحدده أداة العموم، ما يراد من المدخول يحدده ماذا؟ الأصول المرادية التي منها الإطلاق ومقدمات الحكمة. فإذن في رتبة سابقة علينا أن نحدد المراد من المدخول لتأتي كل وتستوعبه، ومهما كان المراد من المدخول لا يؤثر في استعمال لفظة كل، سواء أريد من المدخول مئة كل تستوعب تمام المئة تكون مستعملة فيما وضعت له، أو أريد من المدخول خمسون فكل تستوعب الخمسين بلا أي تجوز فيها. ولأجل ذلك سوف يأتي في المستقبل معنا نرد على ما اشتهر بين القدماء من أن التخصيص في العام يستلزم التجوز. كان القدماء يظنون أنه مثلا إذا قلت أكرم كل عالم أو أكرم العلماء ثم أخرجت مثلا الفساق، فكانوا يعتقدون أنه حينئذ يصبح هناك ماذا؟ استعمال مجازي، لأن كل حقها أن تستعمل في العلماء الفساق والعدول، استعملتها ماذا؟ في العدول فقط، فهذا استعمال لللفظ في موضع له. سوف يأتي في محله لا نقبل هذا المبنى للقدماء ونقول أن كل دائما للاستيعاب، لكن المستوعب قد يختلف سعة وضيقا، لا نقص في استعمالها أصلا، دائما هي مستعملة
في الاستيعاب، سواء كان ما تستوعبه 100 أو مليون هي للاستيعاب، فلا يوجد نقص في استعمالها حتى يلزم ماذا؟ التجوز. التفتنا؟ خب، فإذا على المبنى الأول يقول أن كل وضعت لأي شيء لاستيعاب ما يراد من المدخول. إذا هذا المبنى جريناه فيما نحن فيه، فنقول من أدوات العموم النهي، وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي، فتماما تكون مثل كل، هي تستوعب ما بعدها لكن تستوعب ما يراد مما بعدها، وما يراد مما بعدها لا تحدده النهي أو النفي، وإنما تحدده ماذا؟ مقدمات الحكمة. فبناء على ذلك يبطل كلام من؟ صاحب الإشارات. ليش؟ لأنه قال هو لا نحتاج إلى الإطلاق، تبين أنه نحتاج إلى الإطلاق، فلا فرق حينئذ بين النهي وبين الأمر. أما إذا أخذنا بالمبنى الآخر وهو أن أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يصلح المفهوم، ما يصلح اللفظ باعتبار وضعه للانطباق عليه، فتقول كل عالم. كلمة عالم هي المدخول بحسب وضعها موضوعة لمفهوم يصلح للانطباق على العادل والفاسق. فكل ماذا؟ تستوعب أي شيء؟ ما يصلح المفهوم للانطباق عليه بحسب وضعه، فلا نحتاج إلى توصيف مقدمات الحكمة. هذا المبنى إذا طبقناه على ما نحن فيه يتم كلام من؟ صاحب الإشارات، فيصبح وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم التي لا تحتاج إلى ماذا؟ لا تحتاج إلى مقدمات الحكمة، فيثبت الفرق. خب، تبقى نكتة هنا لهذه، لأن العبارة فيها شوي صعبة، تبقى نكتة هنا أنه على هذا المبنى الثاني لو استعملنا المدخول في حصة على طريقة تعدد الدال والمدلول يرحمكم الله، فيقول الماتن حينئذ لا يوجد أي تجوز لا في الأداة ولا في المدخول. أما أنه لا يوجد تجوز في الأداة، فلما عرفت أن الأداة وظيفتها الاستيعاب لا عدد ما تستوعب، وإلا لحينئذ ينبغي أن نفرق بالاستعمال، نقول الآن البشرية مثلا كم مليار وصلت البشرية؟ 8 مليارات، صح؟ فنقول مثلا لنفترض أن الرجال 3 مليار والنساء 5 مليار، فإذا قلت أكرم كل امرأة وأكرم كل رجل ينبغي أن يختلف الاستعمال. ليش؟ لأن هنا استوعبت 3 مليارات وهنا استوعبت 5 مليارات. لا يختلف في كليهما، كل استعملت فيما وضعت له استوعبت، أما عدد ما تستوعبه ليس علاقة كل به. فإذا لا يوجد تجوز في الأداة، كذلك لا يوجد تجوز وين؟ في المدخول، لأننا فرضناه على طريقة تعدد الدال والمدلول، فلا مجاز في البيان. الآن نقرأ هذه العبارة لنبدأ ببحث جديد ولا نطول. اللهم إلا أن يقال،
نعم آخر عبارة وين؟ قلت دلالتهما على العموم والاستيعاب ظاهرا مما لا ينكر، يعني نسلم بأن النفي والنهي، لكنه من الواضح أن العموم المستفاد منهما كذلك إنما هو بحسب ما يراد من متعلقهما. يعني الآن يبني هذه العبارة مبنية على أي مبنى؟ المبنى الأول. خب، فيختلف المتعلق سعة وضيقا بحسب ما يراد منه، وبما أنه ما يراد من المتعلق فتحتاج إلى أصل من الأصول المرادية الذي هو في مقامنا ماذا؟ الإطلاق ومقدمات الحكم. فلا يكاد يدل على استيعاب جميع الأفراد إلا إذا أريد منه يعني من المتعلق الطبيعة المطلقة وبلا قيد، يعني إذا جرت فيها مقدمات الحكم، ولا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص إلا مع عدم دلالته عليه بالخصوص، يعني بعد نفيه، لا بعد نفيه مبنى القدماء، بعد نفيه مبنى القدماء لا يستفاد من اللفظ بخصوصه، لأن اللفظ بخصوصه ليس موضوع للطبيعة المطلقة إلا على مبنى القدماء. ولا يكاد يستظهر ذلك مع عدم دلالته عليه بالخصوص إلا بالإطلاق وقرينة الحكمة. فبناء على ذلك لا يتم كلام صاحب الإشارات، حينئذ لا فرق بين الأمر والنهي في كليهما، يدخل مقدمات الحكمة في تكوين المراد الجدي. واضح إلى الآن العبارة؟ بحيث لو لم يكن هناك قرينة الحكمة بأن يكون، متى لا يكون هناك قرينة الحكمة؟ بأن يختل واحدة من المقدمات. خب ألا مثل على الاختلال بأي شيء؟ بأن لا يكون في مقام البيان، بأن كان في مقام الإهمال أو الإجمال كما سوف يأتي في مقدمات الحكمة. واضح؟ بحيث لو لم يكن هناك قرينة الحكمة، كيف لا يكون هناك قرينة الحكمة؟ بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان، مثلا يقولون مقام التشريع. الآن مثلا في مقام التشريع وأن أقيموا الصلاة، إذا ثبت أن المولى الآن في مقام بيان أن الصلاة واجبة ولم يكن في مقام بيان أجزاء الصلاة وشرائطها، فلا تستطيع أن تتمسك بإطلاق وأن أقيموا الصلاة لتقول إذن جلسة الاستراحة ليست واجبة، لأنه لم يكن في مقام البيان، كان في مقام بيان أنه شرعت لكم وجوب الصلاة، أما ما هي تفصيلاتها لم يكن في مقام ماذا؟ البيان. خب، بأن يكون الإطلاق في غير مقام البيان لم يكن يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة، بل تكون القضية حينئذ ماذا؟ مهملة في قوة الجزئية. واضح؟ خب، وذلك خب لا ينافي، خب طيب إلى الآن إذا قلت إذا لم تتم مقدمات الحكمة لا يمكن استيعاب تمام الأفراد، فهذا يعني أنك أبطلت دلالة الأداة على العموم. يقول لا، ما أبطلت، لا ينافي ذلك، لأن الأداة تستوعب ما يراد من المدخول. طيب إذا كان المراد من المدخول مجمل ليس تقصير الأداة، تقصير من؟ تقصير المدخول. فإذا كان مجملا نقتصر على استيعاب ماذا؟ القدر المتيقن، ولذا تكون في قوة الجزئية. واضح العبارة؟ ها؟ الآن واضح إلى الآن؟ خب، لم يكن يستفاد استيعاب أفراد الطبيعة، وذلك جواب عن إشكال، أنه إذا لم تستوعب أفراد الطبيعة فإذا أخرجت أداة العموم عن كونها للعموم. يقول لا، وذلك لا ينافي دلالتها على استيعاب أفراد ما يراد من المتعلق. خب، يعني لا يسقط دلالته على أنها موضوعة لاستيعاب ما يراد من المتعلق، لا، استعملت في ذلك، غاية الأمر النقص في المراد من المتعلق فنقتصر فيه على القدر المتيقن. خب، إذ الفرض عدم الدلالة، إذ الفرض، يعني الفرض أين فرضناه هذا؟
أين فرضنا هذا الفرض؟ بقولنا بحيث لو لم يكن هناك قرينة الحكمة. هذا فرضناه قبل قليل. إذ الفرض عدم الدلالة على أن المتعلق هو المقيد أو المطلق، فالتقصير لم يأتي من الأداة، جاء من المتعلق. واضح؟ الفرض الذي فرضناه قبل قليل في قوله بحيث لو لم يكن هناك قرينتها، واضح العبارة؟ اللهم إلا أن يقال إن الآن يشرع بناء على أي مبنى؟ المبنى الثاني، أن أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما يصلح المفهوم ذاتا ووضعا للانطباق عليه، فحينئذ لا نحتاج إلى مقدمات الحكمة، لأن لفظة رجل بحسب وضعها الأولي تصلح للانطباق على الطويل والقصير إلى آخره. اللهم إلا أن يقال إن في دلالتهما على الاستيعاب كفاية بلا حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة في المتعلق، ودلالة على أن المراد من المتعلق حينئذ هو المطلق من دون حاجة إلى إجراء مقدمات، كما ربما يدعى ذلك وين؟ في مثل كل. لذا سوف يأتي، قلت لكم أشرت يوم أمس أنه الآن العلماء في بحث أدوات العموم بتلاحظ يختلفون فيما ينسبونه إلى صاحب الكفاية. إذا تتذكرون الشهيد الصدر ماذا قال في الحلقة الثانية على ما أذكر أو في الثالثة؟ وقد استظهر صاحب الكفاية بحق، ونسب له المبنى الثاني. تلاحظ مثل السيد الخوي ينسب له المبنى الأول، اختلاف ناشئ من اختلاف ذاك، إن شاء الله في محله نبين لكم ما هو مقصود المتن. كما ربما يدعى ذلك في مثل كل رجل، وأن مثل لفظة كل تدل على استيعاب جميع أفراد الرجل من غير حاجة إلى ملاحظة إطلاق مدخوله وقرينة الحكمة، لأن الرجل في حد ذاته يصلح للانطباق على تمام الأفراد، بل يكفي إرادة ما هو معناه من الطبيعة المهملة ولا بشرط في دلالته على الاستيعاب، وإن كان لا يلزم مجاز أصلاً. هذا اللي شرحته قبل قليل، قلت بناء على هذا المبنى إذا استعملت في المقيد لا يلزم مجاز، لا في أداة العموم وهو واضح، ولا في المدخول لكوني على نحو تعدد الدال والمدلول، وإن كان لا يلزم مجاز أصلا لو أريد منه خاص بالقرين يعني تعدد الدال والمدلول، لا فيه يعني لا في الأداة، لا فيه يعني لا في الأداة لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول، ولا فيه يعني ولا في المدخول إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول، لعدم استعماله إلا فيما وضع له والخصوصية مستفادة من دال آخر فتدبر. نعم، يبقى الإشكال في قوله لدلالته على استيعاب أفراد ما يراد من مدخول، كأنه رجوع إلى المبنى الأول، لكن ليس هذا مراده، أنه مراده أنه يراد من المدخول بحسب المدلول الوضعي لا بحسب الإطلاق ومقدمات الحكمة. واضح؟ يعني المدلول الوضعي أثبت المراد من المدخول، هذا الأمر سهل. واضح الكلام؟ صار تصور العبارة أصرفنا في شرحها. نرجع إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني يطبق فيه قانون دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة والمصلحة، بدعوى أن ما نحن فيه من صغريات هذا القانون. أصل القانون أطلقوه إطلاق المسلمات، أنه طبيعي أنه إنسان جالس الآن دار أمره بين أن ينتفع وبين أن يخسر. العقل يحكم بأن الأولى ماذا؟ أتجنب الخسارة حتى لو لم أكسب ولم أنتفع. فإذا دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. يكفي أن كتاجر مثلا أن أتخذ إجراء في هذه السنة اللي فيها مثلا كورونا أن لا أخسر، وإن كنت لا أستطيع ماذا؟ الربح. فهذه قضية عقلائية. هذا القانون، هذا القانون ينطبق على ما نحن فيه. ليش؟ باعتبار الآن وأنا في المجمع، إن قدمت جانب الأمر فهذا يعني أني قدمت المصلحة على، قدمت جلب المنفعة والمصلحة على اجتناب المفسدة. ولو لم أصلي وتركت الغصب مثلا فهذا يعني أني قدمت دفع المفسدة على جلب المصلحة. فبشكل عام هذا القانون يجري في كل مورد دار الأمر فيه بين دفع مفسدة وجلب مصلحة، وما نحن فيه من صغريات هذا القانون. هذا هو الوجه. فبناء على ذلك، باعتبار أن النهي في متعلقه ماذا يوجد؟ مفسدة، فالأولى مراعاة جانب النهي. فثبت المطلوب أننا نقدم ماذا؟ النهي على الأمر. الميرزا القمي رحمة الله عليه لم يقبل هذا الدليل، وحتى يتضح بطلان بعض ما ذكر في الحواشي ينبغي أن نلتفت جدا، وينبغي أن أقدم مقدمة لتوضيح المطلب. الواجبات لها تقسيمات كما تقدم في محله. الذي يهمنا منها في المقام تقسيم الواجب إلى واجب تعييني وواجب ماذا؟ تخييري. الميرزا القمي يقول هذه القاعدة تسلم في الواجب التخييري ولا تسلم في الواجب التعييني. وما نحن فيه من أي واجب؟ من الواجب التعييني. فإذا لا تجري هذه القاعدة. ملتفت كيف صارت القضية؟ الخطوة الأولى أن هذه القاعدة موردها الواجب التخييري للتعيين. الخطوة الثانية أن ما نحن فيه الوجوب وجوب تعييني لا تخييري، فإذا لا تجري هذه القاعدة. لماذا تجري في الواجب التخييري ولا تجري في الواجب التعييني؟ وذلك باعتبار أنه في الواجب التخييري مثلا خصال الكفارة الثلاثة، لنفترض إحدى الخصال تزاحمت مع حرام، فلو قدمنا هذه الخصلة المزاحمة لنفترض الصيام تزاحم مع محرم، فقلنا نقدم الصيام، هذا يؤدي إلى أنك ماذا فعلت؟ قدمت المصلحة على المفسدة، فلا يجوز. فحينئذ ماذا تفعل؟ تترك هذه الخصلة وتذهب إلى خصلة أخرى كالعتق مثلا، كالإطعام مثلا، فتكون ماذا؟ قد دفعت المصلحة، وفي الوقت نفسه ماذا؟ قد جلبت المصلحة. أما في الواجب التعييني مثل الصلاة، الصلاة واجب تعييني، الصلاة كما يوجد في فعلها مصلحة يوجد في تركها مفسدة، بخلاف الواجب التخييري ترك الصيام لا يوجد فيه مفسدة. ليش؟ لأنه أستطيع ماذا أفعل؟ أستطيع أن أعتق رقبة. نعم، ترك جميع الخصال يؤدي إلى مفسدة. فهذه القاعدة لو سلمت تسلم في تزاحم الحرام مع واحد من خصال الواجب التخييري، أما مع الواجب العيني في ترك الواجب العيني يوجد ماذا؟ مفسدة. هذا إشكال من؟ إشكال الميرزل القمي. تعال طبق العبارة قبل أن يجيب المصنف عن ذلك. يقول: ومنها، ومن الوجوه التي ذكرت لترجيح ماذا؟ النهي، أن دفع المفسد أولى من جلب ماذا؟ المنفعة، وقد أورد عليه في القوانين. التفت حتى لا يبقى شيء مغلق في ذهنك. قد واحد الآن يقول فيما نحن فيه باعتبار أننا نتكلم على أي مبنى؟ مبنى الامتناع. مبنى الامتناع يعني ما عندنا إلا فعل واحد معنون بعنوانين، وتعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. فأنا في هذا التصرف الخروجي لابد منه، لابد منه. فإذا لابد منه فصلاتي لا تكون موجبة لمفسدة، لأن هذا التصرف الخروجي ماذا؟ لابد منه. قلت أن نحن هذه القاعدة بشكل عام لأجل أن نقول أن النهي أولى من الأمر. فإذا النهي أولى من الأمر، فعندما هنا قلنا بالامتناع ولم نرجح أحد المقتضيين، نرجع إلى التعارض ماذا؟ بالعرض. التعارض بالعرض، هذه القاعدة ترجح أن نقدم جانب ماذا؟ النهي. واضح الفكرة؟ وقد أورد عليه في القوانين بأنه، يعني بأنه، يعني هذا دفع المفسدة أو لا، يعني هذا القانون بشكل مطلق ممنوع، يعني على إطلاقه ممنوع، نسلمه في الجملة أما على إطلاقه ممنوع. ليش؟ لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة. متى؟ إذا تعين. فإذا يسلمه وين؟ في التخيير. واضح كيف استفدنا المسألة؟ لأن في ترك الواجب أيضا مفسدة إذا تعين. هذا كلام صاحب القوانين. المصنف رحمة الله عليه يقول: لا، إشكال صاحب القوانين صحيح، ولا أصل المطلب صحيح. أما إشكال صاحب القوانين فحتى يتضح رد المصنف عليه لابد أن نلتفت إلى مقدمتين، لابد أن ينحسم الأمر في مقدمتين. المقدمة الأولى ذكرناها مرارا، أن الماتن رحمة الله عليه خلافا للشيخ حسن في المعالم يرى أن الوجوب والحرمة، أن الواجب والحرام، وأن الأحكام الشرعية بسائط، وليست مركبة خلافا لصاحب المعالي. فما في داعي الآن نطول في هذه المقدمة، لكن هذه المقدمة اتركها في ذهنك. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه بالنسبة لملاكات الأحكام عرفنا مرارا أن العدلية اختار ماذا؟ أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، تابعة للملاكات، بناء على نظرية التحسين والتقبيح العقلية. لكن العدلية اختلفوا على مذهبين. الأول مذهب المشهور، وهي أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. فما فيه مصلحة، يعني الفعل الذي فيه مصلحة ماذا يكون؟ مطلوبا، سواء واجب أو مستحب. والفعل الذي فيه مفسدة ماذا يكون؟ منهيا عنه ومبغوضا، أعم من أن يكون حرام أو مكروه. فإذا المتعلق إذا فيه مصلحة فهو مطلوب أمر، وإذا فيه مفسدة فنهي. واضح الكلام؟ طبعا كلامنا في المصلحة والمفسدة بعد الكسر والانكسار. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني الغلبة بعد الكسر والانكسار للمفسدة. التفتنا؟ يعني المصلحة الغالبة إذا وجدت في فعل فأمر، والمفسدة الغالبة إذا وجدت في نهي إذا وجدت في فعل فنهي. هذا المبنى الأول، وهو مبنى من؟ المشروع. المبنى الثاني أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح في نفس جعلها. فحينئذ على هذا المبنى لا يوجد فرق بين الأمر والنهي، لأن مركب المصلحة ليس هو الفعل، مركب المصلحة ما هو؟ الجعل. فبعد سوف نغلق على هذه النظرية باب المفسدة، لا يوجد إلا باب ماذا؟ المصلحة، لأن جعل الشارع فيه مصلحة سواء كان أمرا أم كان نهيا. واضح؟ هذا هو المبنى الثاني. انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين.